أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال التقليد. قبل أن ندخل نذكر ملاحظ. عموما قلنا كل إنسان ينبغي أن يستحضر نية القربة في أعماله. للمؤمن، المؤمن ينبغي بأعماله يستحضر نية القربة، وتشتد في طلب العلم. من طلب العلم من أعظم القربات إلى الله بحسب الروايات. إحنا ما نعرف شنو اللي يقرب إلى الله ويبعد عن الله، وإنما نحتاج هادي ومرشد أن يدلنا على ما يقربنا إلى الله وما يبعدنا عنه تعالى، وما هو الأكثر قربا. وبحسب ما وردنا من نصوص شريفة وروايات، آيات قرآنية، روايات عن النبي صلى الله عليه وآله وآل بيته عليهم السلام، تؤكد أن أشرف شيء وأعظم القربات هو العلم. حتى روي عنه صلى الله عليه وآله: ليس إلى الله طريق يسلك إلا بالعلم، وعالم واحد أفضل من، أنا نسيت الرواية، لو من 70,000 شهيد أو من 1,000 شهيد أو أكثر، على أقل يعني أقل التقادير 1,000 شهيد عالم واحد. لأن العالم يحمي أرواح الناس، الشهيد وإن كان مقام مقدس الشهادة مو كل أحد، ولا ينالها إلا ذو حظ عظيم، الموت، لكن مع ذلك هو يحفظ أبدان الناس، يحفظ حياتهم، خلينا نعبر المادية، أما العالم يحفظ حياتهم المعنوية، ينجيهم من المهالك. فالعلم أشرف شيء، يحتاج لنية قربة وتوكل إلى الله، تحتاج تستفهم الله. دائما الإنسان يكون طالب العلم ويعود نفسه من البداية دائما حتى يعتاد. هذا الدعاء اللي سمعونا نقرأ بداية الدرس، هذا وارد في المطالعة، حد يعتاد يقرأ الأدعية قبل التحضير، قبل المباحثة، أقل هي بسمل ويسأل الله الفهم والعلم، واستفهم الله في الرواية، واستفهم الله يفهمك، أطلب من الله الفهم الله يفهمك. لابد واحد يلتجئ إلى الله، والفهم ترى أنت مطلوب منك تبذل الجهد، الجهد مطلوب منك تبذله، هذا تكليفك. أما العلم من الله، إذا الإنسان ما التجأ إلى الله ما يحصل العلم الحقيقي، قد يحصل بعض المعلومات بس مو العلم المقرب. كعلم مقرب إخواني، وهو العلم الحقيقي، وهو العلم المقصود في القرآن، وهو المقصود في الروايات. يقول الصادق عليه السلام: العالم من أورثه علمه خشية من الله، ومن لم يورثه علمه خشية فليس بعالم وإن شق الشعر بمتشابهات الأمور. يعني لو يكون دقيق للغاية في المطالب، بحيث هذه ضعف الشعر كناية عن دقة المطالب، لو لهالدرجة دقيق، هذا عند الله ليس بعالم. لأن عند الله العالم هو من أورثه علمه خشية. تحتاج طهارة قلب. شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال لي إن العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي. العلم، العلم الحقيقي الذي يورث الخشية، يحتاج إلى إناء طاهر. القلوب أوعية يا كميل، القلوب أوعية وخيرها أوعاها، خيرها أكثرها اتساعا، وكل يا كميل كل إناء يضيق بما ينزل فيه. هسه أنت عندك إناء مال ماي، تخلي به هو حجم لترين، تخلي لتر ضاق لو اتسع طبعا ما يشي، بقى بس لتر. هاي كل إناء، إلا إناء العلم وهو القلب، كل ما تخلي به يتسع، مين ترس ما يمني، كل إناء يضيق بما يوضع فيه، كل إناء إلى حجم وينملي بعد ما يستوعب. إلا إناء العلم وهو القلب، كل ما زيد علم يتسع، يتسع ما يقف عند حد. وفوق كل ذي علم عليم العلم غير متوقف، لأن علم الله سبحانه وتعالى لا متناهي، فيضه من جهة العلم أيضا غير متناهي. فيحتاج الإنسان يهيئ قلبه بطهارة القلب، الاستغفار، التوبة، عمل الطاعات، عمل الطاعات مهيئ للقلوب جدا. ومن المقدمات المناسبة للموضوع للعلم هو الطلب من الله الفهم، تطلب من الله الفهم والعلم، مهمة جدا. لأن لا تتصور العلم بجهد وذكاء، ما أكثر الأذكياء اللي آخر وضعهم اضطربوا فكريا وانحرفوا فكريا، لأنه ما كان مشتمل على إناء طاهر، وإن كان حاد الذكاء، بعضهم ذكي وتحافظ عنده جدا قوية، لكن ما حصل العلم، يصير موانع أو يضطرب فكريا، هو يصير عوائق إليه. أكو ناس أقل منا بحدة الذكاء، لكن لطهارة قلوبها نالوا علما شريفا. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، لا تتق الله، الله يجعل فرقان بين الحق والباطل، واتقوا الله ويعلمكم الله. من أسباب نزول العلم هي التقوى. فالإنسان كن طالب العلم يستشعر هذا المعنى، أن العلم من الله، طبعا مطلوب منك جهد. الله سبحانه وتعالى ما يعطي الكسالى، حالهم حال المجدين، وإنسان كسول هو يطلب، هذا مثل نايم للظهر ويقول له يا رب ارزقني، رزق على الله، بس الله أمرك أن تجد في طلب الرزق، الله أمرك أن تسعى وتطلب، إذا طلبت استحققت النتيجة. أما إنسان ما يطلب، هو هذا غير مريد، إنسان يطلب بس مع ذلك يبقى العلم من الله. حتى أن الشيخ الرئيس ابن سينا استفتح كتابه الإشارات بعد البسملة والحمد والصلاة على النبي وآله، لأن وسائط الخير بسم الله ذكر الله صلى على النبي وآله، لأنهم وسائط الخير، إحنا إذا عدنا لطف يصل من الله عن طريقهم. قال نحمد الله أو الحمد لله على هدايته لسبيله، الحمد لله لتوفيقه وهدايته لسبيله وتحقيق الحق بتحقيقه، صور بتحقيقه، نسيت العبارة دقيقة، وإثبات الحق بتحقيقه. إيش مضمونه؟ الحمد لله لتوفيقه وهدايته سبيله وتحقيق الحق، تقريبا يعني هذا متن العبارة، أنا أظن عندي هنا موجودة أقدر أطلعها. هذا الشيخ الخواجة نصير الدين الطوسي رضوان الله عليه، من إجا شرح العبارة قال هذا يريد يشير على مراتب طلب العلم. لأن طالب العلم أول ما يجي يرى هذه العبارة، أحمد الله على حسن توفيقه وأسأله هداية طريقه وإلهام الحق بتحقيقه، هذا أول عبارة. الشيخ الخواجة نصير الدين الطوسي رضوان الله عليه الفيلسوف العظيم يقول هذا هنا يشير إلى مراحل طالب العلم. طالب العلم بالبداية عنده يا هو اللي يطلب علم، هو ويا اللي يحصل علم، اللي يحصل العلم هو، لكن بس يحتاج توفيق من الله. التوفيق هو شنو؟ رفع الموانع وجعل الأسباب متصلة بعضها ببعض، هذا التوفيق. التوفيق شنو؟ ماكو موانع، فالسبب متصل بسبب، موانع ماكو. يقول الطالب أول ما يجي بناء هو يطلب العلم، والعلم بجهده، بس ايش يحتاج من الله؟ فقط يرفع الموانع. يقول هذا ما يدخل بالعلم ويخوض بالعلم يلقى الطرق كثيرة، أساتذة كثيرة، الطرق في التدريس كثيرة، المناهج كثيرة، يضطرب ما يدري، طرق كثيرة، يا طريق يسلك ما يدري، فيشعر حاجة إضافية لله فيطلبه الهداية. الحمد الله على حسن توفيقه وأسأله هداية الطريق، يا رب اهديني للطريقة، طرق طلب العلم كثيرة، اهديني لطريق من الطرق، مثلا أبسطها كثرة المدارس مثلا، وكل مدرسة منهجها وطريق. يقول بعدين الطالب من يدرس ورا فترة يعلم شيء آخر، اتضح له الحق والحقيقة، وهي أنه ليس له دور في تحصيل العلم، وإنما هو فقط يهيئ قلبه. هذا كل جهدنا نقوم بدرس وتدريس ومباحثة ودعاء وطاعة، هذا كله عبارة عن تهيئة، والمفيض للعلم هو الله جل وعلا. فأنت لا دور لك في إفاضة العلم، إفاضة العلم كإفاضة الوجود وحياتك عليك، أنت كان لك دور في إفاضة حياتك. نعم هنا تهيئ، من هيئ قلبه أفاض الله عليه العلم، من لم يهيئ ما سوى مقدمات، هو يريد علم رايح يشتغل بالتجارة يحصل فلوس، الله يفيض عليه فلوس. إنسان تارك الدرس والتدريس يروح يزور ومشاي ويسوي ثواب، أكيد أجر عظيم، بس هذا الله راح يفيض عليه نحو إيمان ملائم لمقدماته، هي سنة الله سبحانه وتعالى. إنسان طلب العلم وهيئ نفسه بالعبادة والطاعة، هيئ قلبه وطهر قلبه وبذل الجهد والاجتهاد في تحصيل العلم، الله يفيض عليه العلم ويكون نافعا بسبب طهارة قلبه. فالإنسان في الواقع أنت ما عليك بس تهيئ المقدمات والبقية على الله سبحانه وتعالى. طبعا هذا لا يعني أنا قاعد وأدعى الله فقط، لا، هو الله أمرك، الله يقول لك أنت ما تطيعني، أنا أمرتك بالجد والاجتهاد، أنت تروح تصير كسول وتدعيني؟ يكون عندنا روايات اللي يطلب الرزق وهو قاعد، الله ما يستجيب، الله يقول لك أنا أريد منك تعمل، أنت روح اطلع وأنا رزقك، لا تقول يا رب أنا قاعد وأدعيك، خلاف ما يريد الله سبحانه وتعالى. القلب يتعلق بالله سبحانه وتعالى، هو معطي ورازق العلم وغيره، لكن أنت تكليفك أن تشتغل بما أمرك الله. فلذلك كل ما هي سنة الله سبحانه وتعالى، كل ما كان الإنسان موجود أكثر الله يفيض عليه علم أكثر، إن هو إذا فعل مقدمات ملائمة للمطلوب الله يفيض عليه. فينبغي للطالب أن يجد ويجتهد ومع ذلك يسأل الله الفهم والعلم، الجد والاجتهاد من دون التوسل والتضرع إلى الله ما ينفع، ما يجيب ثمارة، ودعاء فقط في طلب العلم ما ينفع، مو لأن الله غير قادر، لا، الله قادر يرزق علم واحد من دون تعلم، لكن جرت سنة الله أن يرزق من جد واجتهد، الله أراد منك أن تجد وتجتهد حتى يرزقك ذلك. نسأل الله أن يجعلنا من أهل العلم. الآن ندخل في المتن. قال المصنف رضوان الله عليه سيد الخوئي في الجزء الأول من المنهاج، وهو جزء العبادات، الباب الأول كتاب التقليد، المسألة 1: يجب على كل مكلف لم يبلغ رتبة الاجتهاد أن يكون في جميع عباداته ومعاملاته وسائر أفعاله وتركه مقلدا أو محتاطا. هنا التقليد كما نذكر مقدمة خارج الكتاب تبعنا في البداية، واليوم التقليد وجوبة من الأمور الفطرية والعقلية. طبعا عندنا آيات قرآنية تشير إلى وجوب التقليد. التقليد هو راح نقول هو رجوع العالم للجاهل، هذا شيء عقلائي، هو البشرية، بشرية قائمة، حياة إنسانية قائمة على رجوع العالم للجاهل، هو طبيعة البشرية منذ الله خلق آدم لهذه اللحظة كل المجالات، وهو هذا التقليد. التقليد هو رجوع الجاهل للعالم، الجاهل في مسألة معينة يرجع للعالم، لذلك تجد الفقيه وإن كان عالما بالفقه يرجع إلى الطبيب في الطب لأنه جاهل بالطب. تروح تشوف أنت مراجع التقليد يروح للطبيب يمشي يقول الطبيب سوى، أنا ما أعرف بالطب، ما أعرف، هذا الطبيب صاحب اختصاص وثقة، شي يقول احنا ننفذ، يقول عملية عملية، يقول دوا دوا، ما ندري وما نعرف ليش عملية ليش دوا، هو يعرف. فسنة الحياة الرجوع الجاهل إلى العالم. قلت لك عندنا آيات، عندنا روايات كثيرة في إرجاع الناس إلى علماء غير الأئمة، يعني علماء من تلاميذ الأئمة كان أما يرجعون لهم. يقول له زكريا بن آدم مأمون أرجع إليه؟ يقول له إيه هذا الأمين على الدين والدنيا أرجع له. يونس بن عبد الرحمن ثقة أخذ منه معالم ديني، قال نعم هو المأمون على الدين والدنيا. يا أبان اجلس في مجلس مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وافت الناس، فإني أحب إمام صادق عليه السلام يقول الأبان فإني أحب أن أرى في أصحاب أبي مثلك. وكثير كان متصدين من أصحاب الأئمة يفتون الناس. دوازك شنو معنى رجوع جاهل للعلم؟ هو التقليد هذا. فعندنا روايات أيضا، قلت أنا، وعندنا أيضا السيرة العقلائية، السيرة العقلائية التي أمضاها المعصوم، سيرة عقلائية قائمة أمام منظر المعصوم. الناس ترجع، جهلة الناس في كل اختصاص ترجع للعالم بالاختصاص. وعلى أكثر من 200 سنة المعصومين عليهم السلام معاصرين الناس، ما يمنه الناس عن هذا، يعني موافق الإمام. وهذا قضية ارتكاز عقلي، ارتكاز عقلي أنه لابد نرجع للعالم في جهلنا. لذلك الآن هنا بهاي المسألة كما هسه نشرحها، يقول كل مكلف راح نقوله هو البالغ العاقل، بعد أن علم أن له دين، صام قبل لا يقلد، يعرف أكو رب ودين، آمن بعد أن آمن وكان مسلمين وعرف أن له دين، لابد الدين فيه واجبات ومحرمات أكيد، وإلا إذا ما بي واجبات ومحرمات أكو دين، معنى ماكو شريعة، الشريعة أكو واجبات. زين كيف يخرج عن عهدتها؟ الله حرم عليه أمور، وجب عليه أمور، هو ما يعرفها كلها، شلون يخرج عن عهدتها ويروح إلى الله مأمن من العقاب؟ فطرة وعقلا راح ينحصر بين ثلاث أمور، لو يكون هو مختص ويبحث من الأدلة يعرف ما يريد الله سبحانه وتعالى، عنده علم واضح، يصير عنده علم بالأحكام الشرعية قطع، أو قطع بحجيته، أو يحتاط شي يسوي، يحتاط. هذا أنا كله راح أعيده، يعني هذا خارج الكتاب أتكلم، يحتاط بأن يفعل ما يأمن بأنه أتى بما عليه. مثلا شك الآن، أنا صلاة قصر لو تمام ما أدري، يقول شو سوي، تخلنا صلي قصر وتمام، بعد أنا مصليت قصر وتمام، الآن قطعا أنا امتثلت أمر الله سبحانه وتعالى، إذا أنا مطلوب مني قصر أنا صليت قصر، مطلوب تمام صليت تمام، هذا يسمونه احتياط. فهو حتى يخرج من عهدة التكاليف الشرعية اللي برقبته، لو يصير صاحب اختصاص، لو يحتاط، لو يأخذ من صاحب الاختصاص، ما يطح الثالث. وهذا هم عقلا وهم أمر فطري في جميع الأمور، هو يسلك أحد الطرق الثلاث، لو مجتهد، لو محتاط، لو مقلد. هسه نجي نشرح مسألة في الكتاب التقليد. قال مسألة واحد، يجب على كل مكلف لم يبلغ رتبة الاجتهاد أن يكون في جميع عباداته إلى آخر العبادة. هنا يقول يجب على كل مكلف، يجب واضح يعني إلزام. المكلف هو البالغ العاقل، مكلف الذي يكون أهلا للخطاب الإلهي. شنو بالغ؟ عاقل واضح ليس بمجنون. بالغ تجينا في موضوع آخر، شروط البلوغ. المرأة مثلا مشهور يقول إذا بلغت 9 سنين قمرية كملت فهي بالغة ومو مجنونة، صارت مكلفة عاقلة بالغ. الرجل يكمل 14 سنة قمرية، يعني بالميلادية تقريبا 13.5، أو يحتلم، أكو علامات أخرى للتكليف. هذا المكلف، كل مكلف بالغ عاقل يعني، يجب عليه لو يكون مقلد، لو محتاط، لو مجتهد. هذا الوجوب نعبر عنه عقلي، وجوب عقلي. يعني شنو وجوب عقلي؟ يعني أنت الآن من علمت أن هناك شريعة حتى تأمن من العقاب وتخرج من العهدة والمسؤولية أمام الله جل وعلا، حتى من تلتقي بالله في يوم القيامة، يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا ثم لاقيه. الأول إلى الله جل وعلا، من الله يحاسبك، أنت عليك تكاليف سويت تجاهك. أنت حتى تخرج من المسؤولية وتأمن من العقاب، من هنا أنت في كل مورد ما تدري حلال حرام راح تحتمل مسؤولية وعقاب، تحتمل عقاب. فحتى تخرج من هذا الاحتمال مال العقاب وتأمن، لا لابد لو تحتاط، لو تصير مستعد، لو تقل، ماكو طريق رابع. قال يجب على كل مكلف، مكلف هو البالغ العقل، لم يبلغ رتبة الاجتهاد، فإذا هو إذا مجتهد شنو حكمه؟ بعد هو يعمل بعلمه، لأن هو يعرف الأحكام الشرعية، يعرف مرادات الشرع، يعمل بعلمه. زين إذا مو مجتهد، يجب على كل مكلف لم يبلغ رتبة الاجتهاد أن يكون في جميع عباداته، شرحنا العبادات البارحة، ومعاملاته وسائر أفعاله، كل مو بس العبادات والمعاملات، كل أفعاله شو يصير، وتركه مو بس الأفعال يقوم بها، الأمور اللي يتركها ما يدري. الآن هسه إجت بهذا الزمان هو صارت مستحدثات يتركها يفعلها، لأن التجارة عن طريق الكارت، الآن بيع الرصيد بالآجل، الآن السفر إلى بلاد الكفار، هذا ماي من إيد كافر بلاد الكفار، جبن أكل نستله مثلا، مو أشك بيها، خاف بيها، دهون حيوانية كذا، هاي شنو أحكامها ما أدري. أفعل أترك جميع أفعالك وتروكك فضلا عن العبادات والمعاملات، تريد تبيع تشتري تأجر تتعبد جميعها، إما إذا مو مجتهد إما أن يكون مقلدا أو محتاطا. مقلدا واضح يعني يأخذ الرأي ويعمل وفقا لرأي المجتهد. المجتهد ما هو؟ هو القادر على استخراج الأحكام الشرعية من الأدلة، من الأدلة الشرعية. مجتهد هو القادر على استخراج الحكم الشرعي من أدلته، هذا المجتهد له القدرة. هذا القدرة شلون اجت اعتباطا؟ لو درس عشرات السنين، درس سنين. مقلدا او محتاطا، شنو المحتاط؟ الاحتياط ما هو؟ الاحتياط اخواني ان ياتي بما يقطع معه انه امتثل الامر الالهي، أن يأتي بما يقطع ويعلم بأنه قد أبرئت ذمته، قد امتثل لأمر الله. هذا معنى الاحتياط. خلنا نضرب مثلا الاحتياط، مثلا مرات يقتضي التكرار الاحتياط. مثال، أنا شكيت الصلاة قصر علي، لو تمام حتى أعلم بأنني قطعا امتثلت أمر الله ما بقى بذمتي شيء، صلى قصر تمام، يسمون احتياطي يقتضي التكرار، كررت لو ما كررت. بيوم الجمعة أشك صلاة الجمعة تجزى عن الظهر لو ما تجزي، أصلا هي واجبة، أبقى أصلي بس الظهر، خاف الجمعة واجبة، زين أصلي الجمعة خاف الجمعة ما تجزى عن الظهر بزمن الغيبة، شو أسوي؟ صليهن اثنين بعد، هي إياه من الواجبة أنا محقق المطلوب. هذا يسمونه احتياط يقتضي التكرار. اكو احتياط يقتضي الفعل، يقتضي الفعل. هسه انا ما ادري اليوم من شهر رمضان لو من شعبان يوم الشك، شو اسوي؟ تعصومه بعد. هو اذا من شعبان انا ما مسوي اشكال شرعي، هو يوم مستحب صيام شهر رمضان، واذا من شهر رمضان صمت، فانا اذا ما صمت يبقى عندي احتمال أنني لم أمتثل أمر الله سبحانه وتعالى، بينما إذا فعلت وصمت قطعا أنا بعد مطلوب شيء لو ما مطلوب، ما مطلوب. هذا الاحتياط يقتضي الفعل. أنا جتني هاي الأكلة من دولة أجنبية أو دولة مسلمة بس بيها لحوم أجنبية، وجدنا هذه الأكلة اللي بيها لحوم مثل الكبة مثلا ومكتوب عليها حلال مذبوع على الطريقة الإسلامية اللحم البيض، بس أنا ما مطمئن أشك هاي جزء كله لو ما أكله، لا أريد أحتاط ما أرجع لرأي فقيه، سأدا أرجع لرأي فقيه بعد أنا أقلدها برقبة الفقيه. هنا الاحتياط الشق تضفتك أتركها بعد أنا، ده هي جائز خب أنا مو كل شيء جائز إلا أسوي يعني أكلت، وذا حرام أنا ما أكلت. فالاحتياط أن يفعل ما يطمئن معه أنه امتثل أمر الله، أمر الله سبحانه وتعالى، ولم يبقى عليه شيء في مسؤوليته. يقول كل يجب على كل مجتهد، عفوا كل عام مكلف غير مجتهد، بعض الأحيان يعبرون عامي، هو العام ليه يعني ما ليس بمجتهد، لو أن يكون محتاط أو يكون مقلد. شنو مقلد؟ يأخذ الحكم يعمل طبق رأي مجتهد، يعلق العمل برقبته كأنه تقلد أعمالك في رقبته وهو يكون المسؤول عنها. يقول يجب على كل مكلف أن يكون مقلدا إذا لم يبلغ رتبة الاجتهاد أو محتاطا، إلا هنا استثناء، إلا أن يحصل له العلم بالفقه. شوفوا أخواني، إحنا لماذا نحتاج الاحتياط والتقليد؟ ليش تقلد عالم؟ لأن الحكم ما تعرفه صحيح. ليش تحتاط؟ تقول أنا ما أعرف الحكم فأفعل فعل أضمن معه أنني لم أخالف أوامر الله. شككت هذا حلال لو حرام، يعني جزء أكل لو مو جزء أكل ما أكل. شكيت التدخين مفطر لو مو مفطر، خب أنا ما أدخن أسوي ذا حتى لو مو مفطر، أنا ارتكبت معصية لم أرتكب، وهكذا بقية الأمثلة. هذا ليش؟ لأن أنا ما أعرف الحكم الشرعي. ليش ترجع العالم مجتهد يدليك على الحكم الشرعي؟ لأنك جاهل بالحكم الشرعي ما أعرف. زين إذا أنا أعرف الحكم الشرعي أحتاج تقليد؟ فلذلك إخواني التقليد من نقول يجب على المكلف أن يكون مقلدين، هذا في غير ما يعلم من الأحكام الشرعية التي يعلم بها، يعلم يعني يقطع يعني 100% واضحة عنده قطع، مو ظن وشك، مو ظنون، لا لا قطع يقين. الأمور التي يستيقن بها بحكمها من الشريعة ما يحتاج يقلد. زي السؤال يقول لهذا الإنسان العامي، إنسان البسيط، هذا المسلم العادي، عندك أحكام يعرفها يقطع بها ما يحتاج رجوع إلى العالم؟ نقول نعم، عندنا بعض الواجبات. مولانا أكو مسلم يشك أن الصلاة باليوم 5 مرات؟ هي أروح أقلد والله ثاني عالم يقول لي الصلاة واجبة عليك؟ وجوب الصلاة وكون الصلوات 5 باليوم وكون صلاة الصبح 2 ركعة والمغرب 3، هذه أمور بديهية في الدين كل مسلم يعرفها، بديهية واضحة ما تحتاج دليل، كل مسلم يعرفها، ما يحتاج، لا يحتاج إلى تقليد، ما يحتاج. نعم تفاصيلها أحتاج به تقليد، السبحانيات التسبيحات الأربعة اللي في الركعة 3 ورابعة هل يجب علي أجيبهن 3 لو مرة؟ هاي تفاصيل الصلاة نا أجهل بيها، أرجع للمجتهد لو أكون محتاط، لو أنا مجتهد. أما أصل وجوب الصلاة مثلا الحج واجب في الإسلام، شنو هذا يحتاج وكم مسلم ما يعرف الحج واجب؟ هاي من ضروريات الدين، التقليد في غير البديهيات والضروريات في الدين. أما الأمور البديهية والضرورية في الدين لا تقليد فيها. لذلك أكو بعضهم يسوي المغالطة يقول لك ها تقلد تأخذ دينك، وإحنا فيما تجهل به هو صاحب اختصاص يدليك على رأي الشريعة. أما ما الأمور التي أنا أعلم بها لوضوحها في الشريعة، إنسان عادي أنا مو عالم، بس هاي كل مسلم يعرفه. أكو مسلم ما يعرف الخمر حرام والخنزير حرام؟ ماكو، هاي من بديهيات الدين ما قلد بيها، ما عندي تقليد بيها، أنا مستيقن من الحكم مقاطع بالحكم فلا أقلد، إنما أقلد في الأمور التي أجهل بها رأي الدين. أكو مسلم ما يعرف يستحب الصيام في رجب أو شعبان؟ ولو بعض الأيام ما أكو مسلم ما يعرف، وهذا من ضروريات الدين. أكو مسلم ما يعرف أن شرب الماء مباح وأن الدخول تحت الظل مباح؟ أكو مسلم يشك شنو يعني، يقول أرجع لمجتهد يصير أصير بالفي، لو ما يصير أصير ما يحتاج لوضوح، يعني مباح في الشريعة يجوز لك التصرف. إذن إنما يجب على المكلف أن إذا ليس بمجتهد أن يقلد أو يحتاط، هاي في غير ما يعلم به من الأحكام الشرعية، أما ما يعلم به فلا يجب فيه التقليد. السشني إلا ويا بالعبارة إلا أن يحصل له العلم بالحكم الشرعي. إذا حصل له إلا يعني استثناء، مو يجب على كل مكلف أن يكون مقلدا، كل مكلف لم يبلغ رتبة الأستاذ يكون مقلدا ومحتاطا، يقول إلا أن يحصل له العلم بالحكم الشرعي. بعد يحتاج يكون مقلدا ومحتاط؟ أول شيء ما يحتاج يحتاط، لأن أنا أعرف الحكم الشرعي ليش أحتاط. ما يحتاج أقلد أيضا، أنا عالم بالحكم الشرعي ليش أسأل فقيه وأنا غير واضح عندي الحكم الشرعي، أنا عندما أجهل أرجع إلى العالم. خب شلون منين جاب العلم؟ لضرورة أو غيرها؟ لضرورة يعني لأن هذه القضية بديهية واضحة في الدين، ضرورة يعني بديهة، لضرورة يعني لبديهة، هذا القضية بديهية مثل أصل وجوب الصلاة، حرمة الخمر، وجوب صيام شهر رمضان، كلها واضحات. نعم ما جاي أتكلم عن تفاصيل أصل وجوب أو غيرها، هاي لضرورة. شنو العلم؟ منين حصل عنده العلم بالحكم الشرعي؟ لضرورة، الأمر بديهي. أو غير الضرورة، يعني شنو غير الضرورة؟ اللي أنا أعرف الحكم الشرعي أقطع إلا أن يحصل له العلم. العلم هنا مراد به شنو؟ اليقين والقطع، قطع 100% كشاف واضح، مو ظن وشك، لا قطع. إذا قطع بالحكم الشرعي واستيقن به ما يحتاج يراجع فقيه. ليش؟ لضرورة أو غيرها. غيرها ذكر مثال يضربونه بالحوزة دون، مثل واحد هو التقى بالإمام، التقى بالإمام والإمام قال له هاي القضية حرام، بعد أنا يحتاج أروح أسأل فقيه؟ أنا عندي يقين بالحكم الشرعي، الإمام حجة الله قال له هذا حرام، بعد ما يحتاج أراجع فقيه. فإذا يجب على المكلف يكون إذا مو مجتهد يكون محتاط ومقلد، متى؟ إذا لم يحصل له القطع والعلم بالحكم الشرعي. إذا حصل له العلم لضرورة أو غيرها، ما دام حصل علم بعد لا يجب عليه التقليد. وين هاي؟ إنه عند حكم في بعض الأحكام الشرعية، قال كما في بعض الواجبات وكثير من المستحبات والمباحات، كثير من المستحبات والمباحات واضح ما يحتاج إلى تقليد. قلت لك مثل شرب الماء، استظلال بالظل، ألبس اللون الأبيض أو ألبس اللون الأزرق، أقدر ببيته أستلقى على ظهري، هاي ما يحتاج، واضحة في الدين جائز. أمسح وجهي هيكي، يعني أشك إنه أكو واحد يشك حرام، أمسح وجهي حكى أنا وجهي حكى أنا يوم يحتاج، هل مباحة؟ لا يحتاج أرجع الفقيه لوضوحها. مسألة ثانية، عمل العام بلا تقليد والاحتياط باطل. عمل العام، العام شنو معناه؟ غير المجتهد. غير المجتهد إذا عمل من دون تقليد والاحتياط، لا هو احتاط، قلنا أنت من تلاقيك مسألة ومو مجتهد وما تعلم بيها بالضرورة بالحكم الشرعي، ما عندك قطع، لو تشوف فقيه تقول والله أنا وين الخلق أدور فقيه وخابرة وأسأل، أنا شو سوي؟ راح احتاط. جزاك الله خير، احتاط زين، هذا لا هو احتاط ولا هو أخذ رأي المجتهد، عمل باطل. شنو يعني باطل؟ يعني هنا ما راح تبرئ ذمته، لأن هو لما قلنا لما كان مسلمين علم أنه هناك أحكام شرعية وتكاليف شرعية من الله عليه، هذا إذا عمل من دون لا رجوع لمجتهد ولا احتاط، هذا وراء ما عمل تبرئ ذمته؟ يعلم بأنه امتثل الأمر الإلهي، لو بعده يحتمل أنه ما ممتثل أمر الله، بعده يحتمل، من يقول؟ فتوى الفقيه الله جعله حج عليك وقال لك اخذ برأيه، لو تحتاط وتقطع بأنك امتثلت تكرر تترك الآن اثنين ما سواهن، يبقى يحتمل أنه مخالف أمر الله ولم يمتثل أمر الله، فيستحق عقلا للعقاب، فيبقى عمل ما يقدر يجتزئ به. فهنا باطل معناه لا يمكن أن يجتزئ به، حتى لو عمل من دون تقليد ولا احتياط، هذا العامي لا بد عليه أن يعيد العمل من جديد وفق الاحتياط أو وفق التقليد. ليش؟ لأن عمل الأول لا يجتزئ به، فهنا باطل. شنو معناه لا يجتزئ به؟ هل معناه باطل حتى لو عمل؟ هو شك أنه آتي بالعقد، عقد بيع أو زواج، وعقد إيش من يمن بغير العربية، ما احتاط الاحتياط مثل شي يسوي يلفظ العربية ويلفظ لغته حتى أكون تفاهم، لا هو من يمن من دون عربية، وهنا شك نقول له ما يجتزئ، لابد نرجع من جديد. أنا اعتبر تعتبر عقدك باطل، تعتبره وجوز بعلم الله صحيح، بس أنت ما تقدر تستزئ به إن لم تعلم بامتثال أمر الله. فش تسوي؟ كنت ترجع من جديد لو وفق الاحتياط أو وفق التقليد. فإذا عمل العام بلا تقليد ولا احتياط باطل، يعني شنو باطل؟ لا يجتزئ به، كأنه ما مسوي شيء، هذا معنى باطل. راح هو يشرحه، لا يجوز الاجتزاء به إلا في حالتين يجوز له الاجتزاء به، حالتين: عمل عامي من دون تقليد ولا احتياط ويجوز له الاجتزاء به. وين هذه؟ أولا إذا علم وقطع واستيقن، علم من نقول علم أخواني يعني قطع ويقين 100% أنه مطابق للواقع. شلون مطابق للواقع؟ يعني يدري أن هذا التصرف الذي قام به، الفعل الذي أتى به، مطابق لحكم الله باللوح المحفوظ. شنو حكم الله بالواقع ونفس الأمر في الغيب الإلهي؟ الله ايش حكم؟ يدري أن هذا فعله مطابق للواقع. ساي شلون علم؟ نيني صعبة جدا. شلون يعلم؟ بس السفرضة نقول له هو إذا عمل من دون تقليد ولا احتياط عمل باطل. يقول إذا علمت بطريقة ما التقيت بالإمام عجل الله فرجه الشريف، ما ندري بالنتيجة، علم بطريقة ما علم موضا مو هيش وساوس، لا علم يقين أن هذا الفعل ما له مطابق لما أمر الله به للواقع الإلهي لواقع الشريعة. نقول له ما يحتاج تعيد، وإحنا نقول لك روح احتاط أو راجع تقليد حتى تبقى ذمتك، شاء إذا انكشف عندك الواقع بعد تحتاج تقليد واحتياط. هاي الحالة الأولى. أو لا، هو عمل من دون تقليد ولا احتياط لكن وجد أن فعله مطابق لرأي المجتهد الذي هو حج عليه. بس هنا سؤال، حج عليه يعني يا زمان أنا قبل 30 سنة كنت أعمل أعمالي من دون تقليد ولا احتياط، وهسه انتبهت، هسه ما أعيتهن واستزئ بهن إذا مطابقات للفتوى الفقيه اللي هسه واجب علي تقليده، لو إذا مطابقة لفتوى الفقيه الذي يجب علي تقليده في زمن الفعل لا منه. لا السيد أخي خلافي، السيد أخوي يقول إذا كانت الأعمال الآن هسه ورا 30 سنة المرجع اللي هو يجب عليك تقليده اللي حج عليك الآن، حج فعلا الآن، فعلا يعني الآن، هذا إذا حج عليك فعلا الآن، إذا أعمالك وفق مبنى صحيحة بعد تجتزئ به، إذا أعمالك وفق مبنى ليس بصحيحة تجتزئ لو لا تجتزئ، يعني شنو يكون؟ تعيد، أنت ما جبتها وفق الحجة الشرعية من دون احتياط ولا تقليد، من دون احتياط ولا تقليد أتيت بها، نقول لك لو تطابق الواقع فهي صحيحة ليست باطلة تجتزئ بها، أو مطابقة لفتوى المجتهد الذي هو الآن فتوى حج عليك الآن فالآن نقول لك إذا هذا فتوى أعمالك السابقة مطابقة لفتوى هذا المرجع اللي الآن عليك حجة. خلنا نجيب لكم مثال، مثل واحد بزمن سيد محسن الحكيم حج عليه فتوى سيد محسن الحكيم وبلا تقليد، وأنه بنهاية الثمانينات بزمن السيد الخوي انتبه الآن أريد نصحح أعماله، شنو نقول له؟ مو نقول لكون مطابقة زمن فتوى السيد المحسن حكيم، صدق بزمن سيد المحسن حكيم أعمالك، لكن نقول له هنا الآن الحجة عليك يا هو مثلا سيد الخول، مثلا سيد الخول نقول لك إذا أعمالك اللي قبل 50 سنة مطابقة الفتوى هذا الفقيه الآن تجتزئ بها وإلا لا تجتزئ. قال عمل العام بلا تقليد ولا احتياط باطل، شنو باطل؟ لا يجوز الاستزاء به إلا أن يعلم ويقطع بمطابقة العمل للواقع أو يعلم بمطابقة العمل لفتوى من يجب عليه تقليده فعلا. فعلا شنو يعني الآن؟ يعني مو يعني يكون عمله يطابق الحجة الفعلية الآن، مو الحجة حين العمل، لا تطابق فتوى الفقيه الآن، لا أن تطابق فتوى الفقيه اللي كان حج عليك حينا العمل. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.